بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن وله الثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. هذه الحلقة الثانية ضمن سلسلة أعياد بدعية، وهذه الحلقة هي الثانية بعنوان الاحتفال بعيد الأم. الاحتفال بعيد الأم، في هذه الحلقة أتناول خمس نقاط. الأولى نشأة هذا اليوم، الثانية كيفية الاحتفال بهذا اليوم عند الناس، ثالثا من هي الأم، رابعا فضل البر، خامسا حكم الشرع في عيد الأم، والواجب على المسلم في آنذاك أو في هذا الوقت. أولا قبل أن أتكلم في نشأة عيد الأم، أقول لكم نحن أمة محمد عليه الصلاة والسلام أمة اتباع وليست أمة ابتداع، والحمد لله الذي جعل لنا قدوة نتبعه، ألا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، من باب قول الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، ومن باب قول ربنا سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فنحن أمة متبعة، وبفضل الله عز وجل ديننا يقوم على أركان خمس، أعظمها وأجملها وأفضلها عند الله الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وهي كلمة الإخلاص وكلمة التوحيد، وشهادة أن محمد رسول الله وهي شهادة الاتباع، أي معناها لا متبوع بحق إلا رسول الله. ومقتضيات هذه الشهادة أي شهادة أن محمد رسول الله أربعة، وهي طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب كل ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. وهذا العيد الذي نحن بصدده، أو بعض الناس يقولون لما تسمونه عيد، خليه يوم الأم. أقول سواء يوم الأم أو عيد الأم فهو ليس بعيد للمسلمين، لأن عندنا أعيادنا اثنين، وعندنا بعض الروايات تقول ثلاث. العيد الأول وهو عيد الفطر وهو يأتي بعد رمضان، وعيد الأضحى وهو يأتي بعد أيام مباركة وهي أيام العشر من ذي الحجة، وعندنا الجمعة عيدنا للمسلمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والجمعة عيدنا والناس لنا فيه تبع، اليهود يوم السبت والنصارى يوم الأحد. سواء قلنا عيد الأم أو يوم الأم، لا هذا في الشرع ولا هذا في الشرع. فنشأت هذا اليوم كانت من أمريكا، الذي أول من احتفلت أو أول من احتفلت به امرأة تسمى أنا جيرفيس من ولاية فرجينا بأمريكا، وهي أول من احتفلت بيوم الأم أو بعيد الأم، بعيد لأمها، وكان ذلك في عام 1908، حيث أقامت أنا احتفالا بعيد أمها في الكنيسة اللي هي أندروس بأمريكا أيضا. وبعد ذلك قامت هذه المرأة وقدمت طلب للحكومة الأمريكية على أن يكون هذا اليوم يوم عيد للأم أو يحتفل فيه بأمهاتهم، وذلك نظرا لأنهم لا يبرون آباءهم ولا أمهاتهم ويخرجون ويتركونهم وما عندهم ما يسمى الترابط الأسري أو الترابط الاجتماعي، فجعلوا هذا اليوم حتى تجتمع الأسرة كلها يوم في العام فسموه بعيد الأم. ثم بعد ذلك أصبح احتفالا رسميا في أمريكا بعد أن أقرته الولايات المتحدة الأمريكية عام 1914 بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي ويلسون هذا العيد في عام 1913. هذا بداية هذا الأمر الذي جاءنا من الغرب وليس من عند المسلمين وليس من شرعنا ولا من شرع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. طيب كيف دخل عندنا نحن العرب؟ أول من احتفل به في العرب وهو في مصر، وذلك عن طريق رجل يسمى علي أمين، وهو أحد مؤسسي جريدة دار الأخبار أو مؤسسي دار الأخبار، حيث نشر مقالا كبيرا في هذه الجريدة وجعل فيه الاحتفال بهذا اليوم تكريما للأم واحتفاء بها وإكراما بالدور التي تؤديه هذا الأم لأجل تربية الصغار. ثم بعد ذلك اختاروا هذا اليوم الذي هو يوم 21 مارس، عندما يأتي شهر مارس على طول تتذكر عيد الأم، فجعلوه في 21 مارس وهو بداية شهر الربيع، على أن يكون شهر الربيع التي تتفتح فيه الأزهار وتخضر فيه الأرض دليل على أن هذا مثل الأم، على أن الأم هي العطاء مثل الربيع، ما يعطي الأرض لونها وشكلها الطيب، فجعلوا هذا اليوم بعيد الأم وهو في 21 مارس، ووصفوا ذلك اليوم بالعطاء والصفاء والخير، فكان أول من احتفل به مصر في عام 1956، وهكذا خرجت الفكرة من مصر إلى بلاد الشرق والأوساط الأخرى، فأصبح عيدا للأم في هذا اليوم بما يسمونه 21 مارس. طيب الأمر الثاني، كيف يحتفل به بعض المسلمين؟ لأن أنا لا أقول جميع المسلمين يحتفلون به، ولكن يحتفل به بعض المسلمين الذين يجهلون أمر دين الله عز وجل، لأن هذا ليس في شرع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يأمرنا به لا الله ولا رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، بل ولم يحتفل به أحد من الصحابة، ولم يقره أحد من العلماء المتقدمين، ولكن في هذا الزمان أقره بعض العلماء على أنه ليس من العيب، على أن الدين بالعقل وليس لا بالنقل، الدين عندنا بالنقل، قال الله قال رسول الله بفهم السلف الصالح الذين هم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن من أجاز الاحتفاء بهذا العيد على أنه ليس عيبا أن نجل الأم في هذا اليوم وأن نكرمها وأن نقبل رأسها وأن نبرها ونتودد إليها، كل هذا قالوا ليس به بأس في هذا اليوم، ولكن نحن نفعل هذا في كل يوم نقبل فيه رأس آبائنا وأمهاتنا، بل وأيديهم بل وأرجلهم إن أرادوا ذلك طواعية لله عز وجل، فليس عندنا يوم نقدس فيه الأم أو نقدس فيه الأب، بل أمرنا ربنا سبحانه وتعالى ببرهما في القرآن، وأمرنا بهما رب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة، وسنتعرض إلى هذا بعد قليل. لذلك الناس في هذا الاحتفاء بعيد الأم على أصناف ثلاث، إما أن يأتي بهدية للأم وهذا دليل على البر والمحبة، وهذا ليس دليل. الهدية في أي وقت من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا فإن الهدية تزيل شحناء القلب. فبعض الناس يقوم بفعل هدية أو بتقديم هدية إلى أمه وهذا دليل محبة، وهذا ليس دليل محبة، لأن العاق وغير العاق يفعله، ولكن المتبع هو بارا بأمه في كل وقت. والبعض الآخر لا يفعل شيء، إما أن يكون لفقره مش قادر يجيب، أو أنه لا يستطيع أن يأتي أصلا، يعني هو مش قادر يجيب لفقره، أو أنه لا في بال احتفاء ولا غير احتفاء بسبب غلاء الأسعار وضنك المعيشة عند كثير من الناس. والبعض لا يفعله من باب أنه ليس عيدا عند المسلمين. إذن عندنا طوائف ثلاث: إما أن يقدم هدية ودليل على وهذا دليل على احتفاء بأمه، والبعض لا يفعله، والبعض لا يفعله لفخر، والبعض لا يفعله اتباع، وهذا للأسف قليل، مع أنه مفروض أن نكون جميعا لا نفعله، لأن هذا اتباع بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم. عن كيفية الاحتفاء: من هي الأم المثالية التي نقول عليها أم مثالية؟ لأن البعض للأسف في هذا الاحتفاء أو في هذا اليوم اللي هو 21 مارس يقولون نحن نريد نخرج أم من المجتمع على أنها الأم المثالية، فيخرجون لنا بأم يخرجون لنا بأم التي تكون رب مات عنها زوجها وأنجبت ولدين أو ثلاث، الأول دكتور والثاني مهندس والثالث مدرس، هذا كله طيب، ليس فيه عيب أن يكون في مجتمعنا الطبيب والمهندس والدكتور، كل هذا لا بأس به، ولكن نريد دكتورا يكون عالما بكتاب الله، نريد مهندسا يكون عالما بكتاب الله، نريد مدرسا أن يكون عالما بكتاب الله، نريد أما لم تكن أما مثالية، تكون أم راقصة للأسف على أنها مشهورة، ولا رجل صحفي ولا ممثل ولكن شهرته على أنه رب أولاده ممثلين وأصبحوا مشاهير، أو أم راقصة طلعت بنتها راقصة وراقصة، فهذه الأم المثالية، هذه ليست أم مثالية عندنا في الشرع. الأم المثالية هي التي خرجت لنا عبد الله بن الزبير، وهي الأم التي خرجت لنا أنس بن مالك، وهي الأم التي خرجت لنا جيل الصحابة الذين قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بل وفتحوا الدنيا كلها بهذا الدين. نريد أما تخرج لنا أحمد بن حنبل كما كانت أمه تفعل، كانت تفتر له الماء في صلاة الفجر ثم تجعله يتوضأ وتأخذه من يده إلى المسجد ليصلي الفجر في جماعة المسلمين حتى كبر أحمد بن حنبل وصار إماما لأهل السنة والجماعة. نريد أما تخرج لنا مالك بن أنس إمام دار الهجرة. نريد أما تخرج لنا الشافعي الذي كان مجددا في عصره، الذي كان للدنيا كالشمس في رابعة النهار، أمه التي ربته وعلمته وحفظته القرآن وهو ابن 8 سنوات. نريد أما مثل أم سفيان الثوري التي علمته القرآن ثم عندما بلغ 10 قالت له: يا بني أخرج في طلب الحديث وأنا أكفيك بمغزلي. أم تخرج لنا أحمد بن تيمية الذي مات وترك لنا علما إلى يوم القيامة، وغيرهم من العلماء الكثيرين الذين ربت أو اللواتي ربتهم أمهاتهم. نريد أما ترضع ولدها التوحيد كما ترضع ولدها اللبن وهو صغير، هذا ما نريده، هذه هي الأم المثالية، هذه الأم التي تكرم في مجتمعنا الآن في المجتمع السابق. أما في المجتمع الحالي من هي الأم التي تكرم الآن؟ السؤال أنا قلته والإجابة لكم: من هي الأم التي يكرمها المجتمع في هذا الزمان؟ هل وجدنا من يكرم أما خرجت لنا عالم يحفظ الكتب يحفظ القرآن وكتب الحديث وينشر علمه في ربوع الدنيا؟ ما رأينا هذا، ولكن نرى أم على أنها ربت دكتور أو ربت مهندس. إذن هذه الأم المثالية، بل ومات عنها زوجها وحبست نفسها عن الزواج. هذا كله طيب، ولكن لابد أن يكون مقرونا بنصرة دين الله عز وجل. الأمر الثالث فضل بر الوالدين على عجل، والموضوع طويل وأنا لست بصدده، ولكن أذكركم بشيء قليل منه. يكفينا قول الله سبحانه وتعالى في القرآن: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربيان صغيرا. يكفينا، مع أن القرآن فيه آيات كثيرة تحثنا على بر الوالدين، ولكن هذه الآية جامعة. ربط ربنا سبحانه وتعالى بر الوالدين بعبادته هو، ثم جعل ذلك منهج حياة ومنهج تربية في بيوت المسلمين. ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو وجد الله أقل من أف لقالها. وسئل الشافعي رحمه الله: أيتخاصم الرجل مع والديه؟ قال: ولا معنى عليهما. نحن في هذا الزمان نرى من الولد من يقول لأبيه حج أو يقول لأمه يا حجة، وهذا أعده أنا من العقوق الأصل أن يقول له يا أبي أو يا أبتي، من باب الإجلال والإكرام وليس من باب السن بالسن أو الرأس بالرأس. حتى أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة في السنة النبوية المطهرة، عندما قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. وعندما جاءه رجل فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال له: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. كرر الأم ثلاث، ثم قال: ثم من؟ قال: أبوك. وهذا لفضل الأم العظيم في السنة النبوية المطهرة: أمك ثم أمك ثم أمك، لأن هي التي حملت وهي التي وضعت وهي التي سهرت وهي التي أرضعت. كل هذا لأن فضل الأم عند الله عظيم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع رحم. وصح عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. حتى وصل الحال بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا أن جعل بر الوالدين أفضل من الجهاد في سبيل الله. حتى جاءه رجل فقال: يا رسول الله، ما أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله. والأحاديث كثيرة كثيرة لست بصددها الآن، ولكن علينا أن نحذر عندما نقرأ في فضل الوالدين وبرهما أن نحذر الأحاديث والقصص الضعيفة الواهية التي يلوكها الناس في هذا الموضع، لأن بعض الناس اتخذها أحاديث صحيحة. مثلا: ماتت التي كنا نكرمك من أجلها، فاعمل صالح نكرمك من أجله. والقصة التي يرددها الخطباء أن كان هناك رجل يفضل زوجته على أمه، فعندما جاءته ساعة الاحتضار ما استطاع أن ينطق بلا إله إلا الله، فذهبت الأم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: ولدي لا يستطيع أن ينطق بالشهادة. فذهب النبي ومعه حطب وأراد أن يحرق هذا الولد، حتى قال لأمي ارضي عنه أو أحرقه، فقالت الأم رضيت عنه، فقال الولد الغلام لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذا كله كذب. عندنا في الصحيح بغيتنا والحمد لله رب العالمين، ولا حديث الضعيف لا يؤخذ بها ما دام عندنا في الصحيح غنية. أيها الإخوة، طيب سؤال قبل أن أبدأ في النقطة التي تلي ذلك، هل يجوز طاعة الوالدين أو برهما وإن كانوا كافرين؟ نعم يجوز وإن كانوا كافرين، ولنا مثل في إبراهيم عليه السلام إمام الملة، عندما ذكر الله حكاية على لسان إبراهيم قال الله عز وجل واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي، وهذا من الأدب والبر، قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. انظر إلى الآيات يا أبتي يا أبتي يا أبتي، وما كانت من النتيجة من أبو إبراهيم إلا أن قال له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، ألا تريد أن تعبد الأصنام، لأرجمنك واهجرني مليا. هل قال إبراهيم أنا اللي غلطان اللي نصحتك تستاهل أنك تدخل النار؟ ما قال ذلك، ولكن قال إبراهيم عليه السلام سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، والنتيجة وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. لذلك أيها الإخوة علينا أن نحرص حتى وإن كانوا كافرين. أسماء بنت أبو بكر جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله أمي أتتني كافرة ومعها هدية، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اقبلي هديتها وأكرمي صحبتها. وسعد بن أبي وقاص وكانت أمه كافرة وظل يبرها يبرها حتى آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، فعندما علمت بذلك خاف عليها أن تموت، وذلك عندما قالت لا آكل ولا أشرب حتى أموت وتعيرك العرب حتى ترجع عن دينك، فظل على دين الإسلام ولم يرجع، فقال لها كلي أو دعي والله لو كان لك 100 نفس وخرجت أمام عيناي نفس النفس ما تركت دين الله. إذا نستفيد من قصة سعد علينا بالبر وإن كانوا كافرين، غير أنهما لو أمرونا بغير طاعة الله أو بشيء فيه معصية الله فلا نفعل، لقول الله عز وجل ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم. إذن هنا الطاعة في المعروف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا طاعة إلا في المعروف ولا طاعة لأحد في معصية الخالق. أما عن حكم الاحتفال بعيد الأم بعد هذا الذي قلته، حكم الاحتفال ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتويه، وذكر الشيخ ابن باز أيضا رحمه الله تعالى أن كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها بدعة حادثة لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح، بل وربما يكون من شوها من غير المسلمين كما قلت في أول أمر فيكون فيها البدعة، ومن ناحية أخرى مشابهة أعداء الله سبحانه وتعالى. وليتنا تشبهنا بأعداء الله فيما سبقون إليه من علم، ولكن للأسف تشبهنا بهم في الموضات واللبس والعري والأشياء التي تضيع علينا ديننا. فقال: والأعياد الشرعية عند أهل الإسلام معروفة، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع وهو يوم الجمعة، وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة، وكل أعياد أحدثت سوى ذلك فهي مردودة على محدثيها وباطلة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال في حديث آخر: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا تبين ذلك فلا يجوز في هذا اليوم المسمى بعيد الأم إحداث شيء من شعائر العيد كإظهار الفرح وتقديم الهدايا أو ما شابه ذلك، لأن هذا كله بدعة. طيب، أختم هذه الحلقة: ما الواجب على المسلم آنذاك؟ الواجب علي وعليك أيها المسلم أن تعتز بدينك وتفتخر بدينك وتحمد الله على أنك مسلم، فهذه نعمة عظيمة، الحمد لله الذي جعلنا وإياك من المسلمين. وأن يقتصر كل منا على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، فلا نزيد على ذلك ولا ننقص، لأن الأول لم يترك للآخر شيء. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قدموا النماذج العطرة في بر الوالدين التي يعجز الوصف أن نقولها، مواقف عظيمة جدا جدا، بل ضرب الصحابة أمثال في البر تعجز ألسنة الكثير أن يذكرها، وهناك مؤلفات كثيرة موجودة في بر السلف لآبائهم، فالأول لم يترك للآخر شيء. فنحن إذن لا نزيد على ذلك ولا ننقص ولا ننقص. والذي ينبغي للمسلم أيضا ألا يكون إمعة، والإمعة هو الذي ينعق وراء الناس ويتبع الناس، إن أحسن الناس أحسنوا وإن أساء الناس أساءوا، فعلينا أن نقر وأن نعترف وأن نؤمن أن شريعتنا وديننا دين كامل، ما علينا إلا أن نؤمن بذلك، لقول ربنا سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والأم أحق من أن يحتفى به يوم واحد في السنة، هذا ليس بصحيح، بل الأم يحتفى بها في كل ساعة وفي كل وقت وفي كل قول. وأنا أتعجب من أم رجاء ابن حيوة عندما كانت تناديه وهو يعلم طلبة العلم وتقول له: يا رجاء قم ضع الشعير للدجاج، ويقوم حيوة ولا يكن في نفسه شيء إكراما لأمه، ما قال لها: أنت لا تفهمين، أما تعلمين أنني أصبحت عالما ولا ينفع أن تقولي هذا أمام الناس، ما قال ذلك، ولكن عندما كانت تقول له: قم ضع الشعير للدجاج يا حيوة، فكان يقوم ولا يتكلم. فعلينا أيها الإخوة أن نقتدي بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نسير مسيرة السلف في برهم لآبائهم، فهذا هو خير لنا. أما أن نتبع اليهود والنصارى في أعيادهم، بل ونتشبه في أفعالهم، حتى وصل بنا البعض إلى أن يغالف الهدية، لازم يشتري هدية كبيرة لأمي، وهذا دليل محبة، وهذا ليس صحيح. فعلينا أن يعني حتى لو بر يعني قمنا بالبر طواعية، نطيعهما ونسمع كلامهما ونقضي حوائجهما، خيرا من أن أقدم لهم هدية. فلو قدمنا الهدية في كل وقت فهذا ليس عيب، ولكن أن نحدها بحد ونعمل لها قيمة ومثل هذا، كل هذا تشبه بالنصارى أو تشبه باليهود أو تشبه بغير المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم نحو القذة بالقذة حتى ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ اليهود والنصارى. قال: فمن؟ وأحذرك من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. فعلينا أن نتشبه بالنبي ونتشبه بأصحابه، فإن التشبه بالكرام فلاح، التشبه بالكرام فلاح. ولكن للأسف في واقعنا الحالي بعض الناس للأسف تشبه باليهود والنصارى وغيرهم من الكفرة في كثير من أخلاقهم وأعمالهم، حتى استحكمت غربة الإسلام وصار هدي الكفار وما عليه من أخلاق والأعمال وأفضل بعض الناس من ديننا للأسف، حتى صار المنكر معروفا وصارت السنة بدعة وصار حسن الخلق سيء الخلق بسبب الجهل والإعراض عن دين الله عز وجل. وهذا كله بسبب أننا نقلد الغرب فيما يضر ولا نقلدهم فيما ينفع. فعلينا أيها الإخوة أن نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام، وأن نعلم أن الصحابة والتابعين وتابعيهم والعلماء الكبار ما قال أحد باحتفاء بعيد الأم ولا بعيد الأب، الأب ليس له عيد أصلا، ولو طالوا يفعل الأب عيدا لفعلوه. والعجيب وأقول لكم أيها الإخوة، لو نظرنا في العام 12 شهرا نجد الأعياد كثيرة كثيرة، أعياد كثيرة اخترعوها لنا وأحدثوها لنا، ومع ذلك عندنا من الهموم والأحزان والمشاكل والبعد عن دين الله ما هو موجود بين أيدينا اليوم. سبحان الله، كثرت أعيادنا وكثرت أحزاننا، فما بالنا لو اتبعنا منهج محمد صلى الله عليه وسلم؟ والله لسعدنا كل السعادة. وأنا أقول لكم عبارة جميلة: ليس بالطاعة سعدوا ولكن بالسعادة أطاعوا، وليس بالمعصية شقوا ولكن بالشقاوة عصوا. في النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى كما أمرنا ببر آبائنا وأمهاتنا، بل معذرة، البر ليس في حياة الأب والأم فقط، بل الشرع المعظم أمرنا باتباع ببر آبائنا وأمهاتنا حتى بعد الممات. وهذا في الحديث الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. حتى البر بعد الممات، فمن قصر في بر والديه في حياتهما فعليه أن يبذل الوسع في الاستغفار لهما والتصدق عليهما، وأن يحج عنهما أو يصوم عنهما حتى يستطيع أن يوفي شيء من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل له ثم ويل له لمن أدرك أبويه أو أحد منهما ولم يدخل الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني وإياكم وجميع المسلمين إلى بر والدينا في حياتهما وبعد مماتهما، وأن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين، وأن يوفقنا وإياكم لاتباع الشرع النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يوفق علمائنا وكتابنا لنشر محاسن ديننا والتحذير من البدع والمحدثات التي تشوه سمعة هذا الدين بل وتنفر الناس منه. فديننا دين الرحمة ودين الأخلاق بل ودين الخير كل الخير. فما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما من خير إلا دل أمته عليه وما من شر إلا حذر أمته منه. أسأل الله أن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.